السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا المجلس الثاني من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المجلس 26 من شرح عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. تكلمنا في المجلس الأول في صفة صلاة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بأن الأصل أن العبد أول شيء يقوم إلى الصلاة، أول شيء وهو القيام، وذكرنا هذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حصين أو عند البخاري والنسائي، حينما قال عمران قال يا رسول الله إن بي بواسير، فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فمستلقيا فإن لم تستطع فعلى جنب. فأمره هنا النبي عليه الصلاة والسلام، الأصل قال له صلي قائما. وعندك أيضا في حديث تعليم الصلاة حديث رفاعة بن رافع، وأيضا مروي من حديث أبي هريرة أنه قال له قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمه، فقال إذا قمت إلى الصلاة فاعتدل قائما. فأول شيء أن العبد يكون قائما في الصلاة. الأمر الثاني وهو التكبير، وذكرنا في هذا أحاديث وبينا أن التكبير اختلف الناس فيه، فمنهم من قال بأنه سنة وهذا قول الزهري ولا يتابع عليه أحد، ومنهم من قال بأنها شرط، والصحيح هو قول الجمهور أن التكبير ركن، أن التكبير ركن لعدة أحاديث كثيرة ذكرناها، منها الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود حديث رفاعة في تعليم الصلاة أنه قال له إذا قمت إلى الصلاة معتدلا فكبر، وفي رواية عند الدارقطني وقل الله أكبر، وهذا أيضا مروي من حديث وائل بن حجر عند أحمد وأبو داود قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة رفع يديه وكبر. وعندك في الصحيحين من حديث ابن عمر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة رفع يديه بحذو من كبيه ثم يكبر. وأيضا في الصحيحين من حديث نافع ذكرناه، وأيضا عند أحمد وأبو داود والترمذي من حديث علي بن أبي طالب قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه وكبر. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي كلاب حينما رأى مالك بن حويرث يرفع يديه حتى يكون بفروع أذنيه ثم يكبر. واضح، ذكرنا هذه الأحاديث وبينا أن التكبير ركن، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. طيب، حينما يقول الله أكبر ذكرنا الخلاف، هل له أن يقول الله أكبر أو الله الأكبر أو الله الكبير أو أي اسم من أسماء التعظيم؟ ذكرنا مذهب أبي حنيفة حينما قال بأي اسم من أسماء التعظيم يجزي، يعني له أن يقول الله الرحيم الله الرحمن الله الملك. واضح، وذكرنا أن هذا من أضعف المذاهب، وذكرنا مذهب الإمام الشافعي ومذهب أبو محمد ابن حزم بقولهم بأنه يجوز للمرء أن يقول الله الكبير الله الأكبر. واضح، وذكرنا أيضا أن هذا مذهب ضعيف لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الله أكبر، وذكرت لك رواية الدارقطني في حديث تعليم الصلاة حينما قال له إذا قمت إلى الصلاة فقل الله أكبر، فهذا هو الصحيح الذي لا يجزي غيره، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث قال صلوا كما رأيتموني أصلي، إذن يقول الله أكبر. ثم بعد ذلك ذكرنا رفع اليدين، أن العبد يرفع يديه في أربعة مواضع. واضح؟ الموضع الأول عند التكبير، مفهوم؟ الموضع الثاني إذا أراد الركوع، الموضع الثالث عند الرفع من الركوع، الموضع الرابع إذا قام من الركعتين، إذا قام من السجدتين. وهذا ذكرنا عليه أدلة كثيرة. ذكرنا حديث أبي هريرة، حديث الذي رواه الخمسة إلا ابن ماجة، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. وذكرنا هذا مذهب الجمهور خلافا للشافعي، أن الشافعي قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه نشرا، وهذه الرواية عند الترمذي. وذكرنا أن هذه الرواية ضعيفة، ومذهب الشافعي مذهب ضعيف، والصحيح ومذهب الجمهور ألا وهو حديث أبو هريرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه مدا هكذا. واضح؟ طيب، هل يرفع يديه مع التكبير أم قبل التكبير أم يرفع يديه بعد التكبير؟ واضح؟ كل هذا وردت به أحاديث. فيجوز له أن يقول الله أكبر فيرفع يديه مع التكبير. وهذا حديث وائل بن حجر عند أحمد وأبي داود، وأيضا حديث صحيحين من حديث نافع عن ابن عمر. ويجوز له أن يرفع يديه ثم يكبر، وهذا حديث الصحيحين من حديث ابن عمر الذي سقته لك أنفا، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحذو من كبيه، قال ثم يكبر. إذن الرفع هنا ثم التكبير. وأيضا يجوز له أن يكبر ثم يرفع يديه. هذا تعليم الصلاة، يعني تعليم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. أظن هذه لا يختلف أحد في وجوبها، هذه فرض عين علينا أن نتعلمها. واضح؟ وفرق بين أن تعرف المسألة بدليلها، وفرق بين أن تعرف المسألة لأنك رأيت الشيخ يفعلها، فرق كبير. فيجوز أن ترفع يديك قبل التكبير أو تكبر وترفع يديك، أو تكبر وترفع معها، ترفع مع التكبير يديك. واختار الشافعي وأحمد الاستحباب في رفع اليدين مع التكبير حتى يسمع الأعمى ويرى الأصم. طيب، ثم بعد ذلك بعد أن يرفع يديه ويقول الله أكبر، ذكرنا أنه يضع اليمنى على اليسرى. وذكرنا هذا في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث وائل بن حجر، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه ثم التحف بثوبه عليه الصلاة والسلام ثم وضع اليمنى على اليسرى. دي رواية مسلم. في رواية عند أحمد وأبو داود قال ثم وضع كفه اليمنى على اليسرى والرسغ والساعد. إذن يجوز أن يضع العبد كفه اليمنى على اليسرى، واضح، أو على الرسغ أو على الساعد. هذه ثلاث مواضع النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعلها. وذكرنا أيضا أن وضع اليمنى على اليسرى هذا واجب، وهذا ما رجحه الشوكاني للحديث الصحيحين من حديث سهل بن سعد، قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل ذراعه اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم، هو من أحد رواة الحديث الذي يروي عن سهل، قال ولا أعلم ذلك إلا أنه ينمي، يعني يرفع هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لما قال سهل كان الناس يؤمرون، من الذي يأمرهم؟ يقول أبو حازم ولا أعلم ذلك إلا أنه ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أيضا حديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن سعود، قال كنت أصلي فوضعت يدي اليسرى على يدي اليمنى فرآني النبي عليه الصلاة والسلام فوضع يدي اليمنى على كف اليسرى. طيب، وضع اليمنى على اليسرى هل يوضع أين؟ هل يوضع على الصدر؟ هذا ما رواية الشافعي وما رجحه ابن القيم وما رجحه الشوكاني، أن يضع اليمنى على اليسرى على صدره. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني إسحاق بن راهويه، يجيز وضع اليمنى على اليسرى على الصدر أو تحت الصدر، وهذا مذهب أيضا الإمام أحمد، يجيز الإمام أحمد وضع اليمنى على اليسرى فوق السرة وفي رواية له أو تحت السرة، لكن الذي عليه الجمهور أنها تكون فوق السرة خلافا للأحناف ورواية الإمام أحمد، الذي عليه الجمهور أنها فوق السرة، لكن اختلفوا هل توضع على الصدر أم توضع تحت الصدر، لكن الجمهور أن تكون فوق السرة. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، بعد أن وضع اليمنى على اليسرى ماذا عليه أن يفعل؟ ذكرنا أنه يستفتح، يقول دعاء دعاء الاستفتاح، وذكرنا أن دعاء الاستفتاح اختلف الناس فيه بين موجب ومستحب وبين أنها لا تشرع أصلا. فالذي قال بأنها لا تشرع أصلا هو الإمام مالك، واضح. واعتذر الإمام مالك أن الأحاديث لم تصله رحمه الله، مفهوم. وذهب الجمهور إلى أن دعاء الاستفتاح هذا مستحب، مفهوم. وذهب الصنعاني وهو مذهب عمر إلى أنها واجبة، وهذا هو الصحيح، أن دعاء الاستفتاح واجب. أولا دعاء الاستفتاح ذكرنا فيه أحاديث، ذكرنا منها حديث صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر ثم يسكت هنيها، أي شيئا قليلا بين التكبير والقراءة. فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك في الصلاة، شايفك ساكت؟ فبيسأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تقول، فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من ذنوبي وخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذا حديث. وعندك أيضا في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، أي سلطانه، وتعالى جده لا إله غيره. وهذا الدعاء أي هذا الاستفتاح الأخير سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يقول الأسود كما عند مصنف النبي شيبة قال وكان عمر يقوله. لذلك الإمام أحمد اختار هذه الصيغة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لأن أبا بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان كانوا يفعلونها. وأيضا في الحديث الذي رواه الخمسة وأيضا رواه الإمام مسلم وأحمد من حديث علي بن أبي طالب قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة فكبر ثم يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني إلى أحسن الأخلاق لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله بيديك، أنا بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. قال علي بن أبي طالب وإذا ركع، أي النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. قال وإذا سجد يقول اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. قال وكان يقول بين التشهد والتسليم لا يقتصر على هذا، اللهم نفسي ايه، اللهم اني ظلما كثيرا فاغفر لي، لا هذا حديث ابو بكر في صحيح البخاري، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني، انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. واضح هذا الكلام؟ طيب إذن بعد طبعا في أدعية الاستفتاح كثيرة، لكن يعني إن لم تستطع أن تحفظ شيء فاحفظ مثلا حديث هذا الحديث مثلا سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، لأن دعاء الاستفتاح واجب. لما دعاء الاستفتاح واجب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به حديث تعليم الصلاة، لأنه في رواية عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا قمت إلى الصلاة فضع الوضوء ومواضعه ثم كبر ثم احمد الله واثنى عليه ثم اقرأ ما تيسر من القرآن إلى آخره، مفهوم. لذلك الصنعاني اختار بأن دعاء الاستفتاح واجب. طيب بعد أن يدعو إلى الدعاء الاستفتاح ذكرنا هذه الأحاديث بترد على المالكية، إذن لا يجوز أن يقول أحد من المالكية بأن مذهب إمامي بأن دعاء الاستفتاح غير مشروع، لا ده كلام باطل، مفهوم. طب هل معنى ذلك أن الإمام مالك مثلا يقول قال باطلا؟ نعم القول باطل، لكن الإمام مالك يعتذر له أنه لعله ما وصله شيء، لكن هل أنت وصلك أم لا؟ الجواب نعم أنت وصلك فلا عذر لك. مفهوم هذا الكلام؟ بعد أن قلت أنت دعاء الاستفتاح ماذا تقول بعد ذلك؟ الاستعاذة، أن يقول المرء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. فله أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهذا وارد في حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم استفتح ثم قال، ثم قال ماذا؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، أي ما يضعه الشيطان في مرء العبد من كبر ومن باطل في الصلاة حتى يشوش عليه أمور صلاته. وعندك أيضا في حديث أبي سعيد الخدري قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة كبر ثم استفتح ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خد بالك الرواية الأولى كانت إيه؟ أعوذ بالله السميع العليم، مفهوم؟ خد بالك لا تكن من الذين قالوا سمعنا وتركنا، لا، كن من الذين قالوا سمعنا وأطعنا، أنت تسمع لتطبق. هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم هذا؟ هذا واجب عليك أن تصلي صلاته عليه الصلاة والسلام. فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، إذن يجوز أن تقول إيه؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، مفهوم؟ وعندك أيضا في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث جبير بن مطعم قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم قال، استفتح فيقول الله أكبر كبيرا، ده دعاء الاستفتاح، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلة، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يبقى الجماعة الجهلة اللي يجي في يوم العيد سبحان الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر، ده دعاء إيه؟ ده دعاء استفتاح أصلا، مفهوم؟ وهذا حديث جبير ابن مطعم عند أبي داود. إذن المرء يقول هنا إيه؟ بعد دعاء الاستفتاح بتقول أعوذ بالله، أي ألتجئ إلى الله عز وجل السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. هذه المسألة الأولى في بيان الأحاديث في هذا الباب. ثانيا، اختلف أهل العلم في وجوبها واستحبابها وعدم مشروعيتها، مفهوم؟ فمنهم من قال بالوجوب، أي بوجوب الاستعاذة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا مذهب أبو محمد ابن حزم. ومنهم من قال بالمشروعية بالاستحباب فقط، وهذا مذهب إليه الجمهور، مذهب إليه الشافعي ومذهب إليه أحمد. ومنهم من قال بأنها غير مشروعة، وهو مذهب الإمام مالك. مالك عشان تعرف الأصل بتاعه، مالك عنده أنك تكبر وتبدأ بالفاتحة، فهمت؟ يبقى مالك أصله إيه؟ إنك تكبر وتبدأ بالفاتحة، فلا تقول استفتاح ولا استعاذة ولا البسملة، إنما تبدأ الحمد لله رب العالمين إلى آخره، مفهوم؟ ده أصل مالك، افهمه. لكن الجمهور قالوا بالاستحباب، يبقى أنت تحصل لك كم مذهب كده؟ المذهب الأول بالوجوب، مذهب أبو محمد ابن حزم، مفهوم؟ واحتج بقوله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثانيا، بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وعندك حديث أبي سعيد الخدري وحديث جبير بن مطعم، مفهوم؟ طيب المذهب الثاني بالاستحباب، وهذا مذهب إليه الشافعي ومذهب إليه أحمد والجمهور على الاستحباب. المذهب الثالث بأن الاستعاذة تذكر، ولكن لا تذكر في كل ركعة، لا تذكر في كل ركعة، فهي واجبة نعم، ولكن لا تذكر في كل ركعة، إنما هي في الركعة الأولى فقط. وهذا مذهب إليه الشوكاني، هذا مذهب إليه الإمام الشوكاني. بعد أن تحصل لك كم مذهب؟ أربعة مذاهب، خلاص؟ يبقى أبو محمد بن حزم قال فإن الله عز وجل يقول، تعال ناقش المسألة دي، قال لك إن الله عز وجل يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ. هذا خطاب للنبي عليه السلام وهو تخاطب به الأمة في شخصه عليه الصلاة والسلام. فإذا قرأت القرآن يا محمد عليه السلام، وهذا إيه؟ عام للأمة جميعا، إذ أن الأمة تخاطب في شخصه هو عليه الصلاة والسلام. فقال إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا أمر ولا لا؟ هذا أمر للوجوب. ثانيا قال ابن حزم وهذا كلام عام يشمل أول ركعة وثاني ركعة وثالث ركعة كل قرآن، وأنت في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة تقرأ قرآنا، فهذا كلام إيه؟ فهذا كلام عام، فمن خصص فعليه فليأتي بالدليل. واضح الكلام؟ لكن خد بالك بقى، الشوكاني قال إيه بعد ما ذكر المسألة دي؟ قال تنبيه. شوف بعد ما خلص المسألة قال لك إيه؟ قال لك تنبيه. والله عز وجل قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. خد بالك من الكلام اللي جاي ده كويس قوي، مش في الاستعاذة بس، لا ده كلام ما ده منهج. قال والله قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن لم يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنته العملية إلا أنه استعاذ في الركعة الأولى بعد الاستفتاح فقط. عايز يقول لك إيه؟ إن السنة العملية هي التي تبين القرآن. إحنا هيجينا في أصول السنة الإمام أحمد إن شاء الله، قال إيه؟ قال والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. طيب الله عز وجل يقول مثلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ده كلام عام ولا لا؟ كلام عام. فإذا جاء مثلا أناس يذكرون ذكر جماعي، يذكرون الذكر الجماعي كمثل الصوفية، فلو أنك قلت بأنها بدعة لاحتج عليك بقوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لكن يقال السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام لم تبين هذه الفعلة، وإنما بيّنت أذكار مقيدة كمثل أذكار الصباح، كمثل أذكار أدبار الصلوات، أو ذكرا مطلق، ولكن لم تبين هذا الذكر الجماعي. يبقى السنة العملية خصصت وقيدت ولا لا؟ خصصت وقيدت، واضح؟ وبيّنت المجمل بدليل. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب هل يجوز عند انتزاع آية للاحتجاج أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ الجواب بدعة. يعني مثلا انظر للنبي عليه الصلاة والسلام لما حين يأتي للخطبة يقول إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يا أيها الناس اتقوا ربكم، صحيح؟ يبقى ذكر يا أيها الناس اتقوا ربكم، لم يذكر الاستعاذة. فانتزاع الآية للاستشهاد ذكر الاستعاذة قبلها بدعة، نص عليه الشيخ الألباني رحمه الله. طب بدعة ليه؟ لأن السنة العملية له عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد انتزاع الآية وذكرها ما كان يستعيذ. أقل شيء هذا دعاء الخطبة، خطبة الحاجة، وثانيا الحديث الذي ذكرناه حديث علي بن أبي طالب في دعاء الاستفتاح. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول إيه؟ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أن أكون من المسلمين. طيب دي آية سورة الأنعام ولا لا؟ آية سورة الأنعام. هل النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ قبلها؟ لا، ما استعاذ قبلها، مفهوم؟ إذن الانتزاع، انتزاع الآيات للاستشهاد لا لغرض القراءة، لا يصح الاستعاذ، الاستعاذة قبلها. طيب إن قلت كيف والله يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يقال لك السنة العملية هي المبينة للقرآن لمطلقه أو لعمومه أو لمجمله. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى، السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، أي من القرآن، مفهوم؟ وأقيموا الصلاة كيف أصلي، يبين لك عليه الصلاة والسلام. آتوا الزكاة كيف أزكي، يبين لك عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، طيب ما هي رضاعة المحرمة؟ يبين لك عليه الصلاة والسلام. مع إن الأصل حرمت عليكم مهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم بنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم، فذكر إيه؟ وأمهاتكم التي أرضعناكم، إذن برضعة واحدة على هذه الآية. لكن في السنة بينت أنها خمس رضعات كما في حديث مسلم من حديث عائشة. إذن السنة إيه؟ تبين القرآن، تقيد القرآن، تقيد لما في القرآن، مفهوم الكلام؟ لأن السنة وحي كالقرآن، ألا إنما أوتيت القرآن ومثله ومثله معه، مفهوم هذا؟ طيب إذن كلام ابن حزم هنا لا يصح، فقوله بأن هذا الكلام عام في كل ركعة يبين، يقال لأن بأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد وبدون حديث أبي سعيد الخدري قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة يستفتح ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أبو سعيد الخدري ذكر هنا الاستعاذة متى؟ بعد دعاء الاستفتاح. تعال معايا الجبير بن مطعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر كبيرا إلى آخر الحديث اللي احنا ذكرناه، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفس. إذن أيضا جبير ذكرها فين؟ ذكرها بعد دعاء الاستفتاح، مفهوم هذا الكلام؟ إذن من أين هذا؟ فلو قلت بأن عموم الآية يقال بأن السنة العملية هي التي إيه؟ هي التي بينت بأن إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم في أمر الصلاة إنما يكون بعد الاستفتاح فقط، وهذا يبين شدة حرص الشوكاني على اتباع السنة العملية، مفهوم على اتباع السنة العملية، واضح هذا؟ طيب بعد أن يقول المرء دعاء الاستفتاح ثم بعد ذلك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، طيب بعد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ماذا عليه أن يقول؟ سيبدأ في القراءة، فهل يقول بسم الله الرحمن الرحيم جهرا أم يسر بها؟ وهل هي آية من الفاتحة أم هي ليست بآية؟ اختلف العلماء في هذا الباب، أي في المسألة الأولى في مسألة الجهر بالبسملة، وسأذكر لك إن شاء الله فصلا في هذه المسألة التي خاض فيها كثير من الناس. البسملة أي بسم الله الرحمن الرحيم، الجمهور على أنه لا تذكر بسم الله الرحمن الرحيم، خليك معايا، ده مذهب مين بقى؟ أي لا تذكر البسملة، لا تذكر بسم الله الرحمن الرحيم، هم لا تذكر سرا، ده مذهب عمر، خليك معايا، عد معايا بقى، خدهم كده من فوق، عمر بن الخطاب، الكلام ده كله في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، عمر بن الخطاب، 2، علي بن أبي طالب، 3، عمار بن ياسر، 4، عبد الله بن عباس، 5، عبد الله بن الزبير، 6، عبد الله بن مسعود، 7، انزل معي، إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي بيقول لك دي بدعة، الجهر بها بدعة، 7، إبراهيم النخعي، صاحب بن مسعود، 8، الحسن البصري، 9، محمد بن سيرين، 10، الإمام الأوزاعي، خلاص كده؟ انزل تحت شوية، أحمد، مالك، أبي حنيفة بجماهير أصحابه، خلاص كده؟ على أن بسم الله الرحمن الرحيم إيه؟ لا تذكر، إنما يبدأ العبد بإيه؟ بالحمد لله رب العالمين، مفهوم هذا؟ طيب الشافعي قال بأن البسملة أولا من الفاتحة، نعم، ثانيا بأن يجهر المرء بها، يجهر المرء بها. طيب تعال نذكر أولا أدلة الجمهور ثم نذكر أدلة الشافعي. الجمهور قال لك لا يصح في هذا الباب إلا حديث أنس، خد بالك الشافعي برضه يحتج بأنس. طيب تعال نشوف حديث أنس عند أحمد ومسلم والنسائي، وذكره عبد الله بن الإمام أحمد أيضا في مسنده، قال صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام، مع النبي عليه الصلاة والسلام، دي رواية مسلم، مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان، وما كانوا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم. خلاص خد بالك أنس ده مين؟ ده خادم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عارف مدخله ومخرجه، يعني ممكن حتى يخفى عليك خارج بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام في إيه؟ لا ده أنس عارف برضو إيه؟ داخل بيت النبي في ايه؟ بيقول لك صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان وما كانوا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم. تعالى اثنين في رواية النسائي صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام، الأولى كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان في رواية مسلم ما كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، في رواية ما كانوا يجهرون، ما كانوا يجهرون، فمنهم من قال ما كانوا يجهرون إذن كان يسر، لكن تفسرها الرواية التي قبل ذلك ما كانوا يقرؤون، إذن يجهرون يعني ما كانوا يجهرون يعني لا يذكرون، وفي رواية أيضا عند النساء ما كانوا يذكرونها، أي ما كانوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. دي رواية الثالثة. تعال معايا الرواية الرابعة. الرواية الرابعة دي عند عبد الله بن الإمام أحمد في مسنده، قال من طريق شعبة عن قتادة عن أنس، وأنا ذكرت لك السند مش منظر يعني، لا ده عشان ليه علة هنحتاجها بعدين. من طريق شعبة عن قتادة عن أنس، أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام فما كان يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وصليت خلف أبي بكر ما كان يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وصليت خلف عمر وما كان يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وصليت خلف عثمان وما كان يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده. تعال معايا رواية عند النساء برضو لكن من طريق منصور بن زاذان عن أنس رضي الله عنه قال صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وما كانوا يقرؤونها ولا يجهرون بها، وصليت خلف عثمان وما كان يقرأها ولا يجهر بها. يبقى خليك معايا بقى، يبقى شفت الرواية دي كلها، إن أنس بيقول إيه؟ ما كانوا يقرؤون وما كانوا يجهرون. خلاص كده؟ طيب في رواية أيضا لكن دي مش رواية أنس، هذه ليست من رواية أنس، خد بالك كلام أنس وحديث عبد الله المغفر الآتي، هذا الذي جعل إبراهيم النخع يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة في الصلاة بدعة، جعله يقول إيه؟ بدعة. طيب يبقى النبي عليه السلام تركها مع قيام المقتضي اللي هو السبب، يقدر يفعل النبي عليه السلام يقدر يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لكن ما قرأها. تعال معالي الحديث الذي رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجة من حديث ابن عبد الله بن مغفل، عبد الله بن مغفل الصحابي رضي الله عنه قال كنت أقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم فسمعني أبي، شوف يا أخي التربية، فسمعني أبي فقال يا بني إياك والحدث، إياك وليه؟ والحدث في الدين. قال ابنه أي ابن عبد الله بن مغفل قال ولم أكن أرى أحدا يكره الحدث في الإسلام مثل أبي، كان يكره البدعة، قال يا بني إياك والحدث، إياك والحدث، فإني شوف تاني برضه، فإني صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان وما كانوا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده. يبقى دي عندك أنس ودي عندك عبد الله المغفل، عبد الله المغفل سماها إيه؟ سماها بدعة، قال يا بني إياك والحدث، إبراهيم النخعي قال بدعة، وإبراهيم النخعي لعله أخذها من ابن مسعود لأن إبراهيم النخعي صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. خلاص كده. طيب يبقى دي الأدلة على أنهم ما كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. الشافعي قال لك لا، الكلام ده غير صحيح، أنس نفسه اختلف عليه. طب إزاي اختلف عليه؟ قال لك بسم الله الرحمن الرحيم تذكر قبل الفاتحة، وبرضه من رواية أنس. فين؟ قال لك عند الحاكم، هذا رواه الحاكم من حديث أنس قال أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. الله، هي الموضوع. اثنين في الحديث الذي رواه الدارقطني من حديث أبي سلمة قال سألت أنس، وبالك من كلمة سألت أنس مفهوم، قال سألت أنسا هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، قال أنس إنك سألتني عن شيء لم أحفظه، إنك سألتني عن شيء إيه؟ لا أحفظه. فالشافعي قال لك إيه؟ قال لك أنس هو بيقول إيه؟ عن شيء لم أحفظه. اثنين أنس بيقول النبي عليه الصلاة والسلام جهر بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. والحاكم قال هذا الحديث إسناد رجاله رجال الثقات، رجال الثقات. طبعا الكلام هذا كله لا يصح. لما؟ أولا تعال معايا لرواية الحاكم. رواية الحاكم قال أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. أولا هذا الحديث إسناده منقطع، إسناده فيه انقطاع. وقول الحاكم رجاله رجال الثقات لا يستلزم من ثقة الرجال صحة السند، هذه قاعدة في المصطلح، لا يستلزم من ثقة الرجال صحة السند، لأن ثقة الرجال هذا شرط من شروط الحديث الصحيح. سؤال، ما تعريف الحديث الصحيح؟ واحد، ما اتصل سنده؟ اثنين، بنقل العدل، عدل. اثنين، ثلاثة، الضابط. أربعة، من غير شذوذ. خمسة، ولا علة. إذن عندي خمسة إيه؟ عندي خمسة شروط هنا، عندي خمسة شروط في الحديث الصحيح: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. طيب لما بيقول الحديث رجاله ثقات، والثقة هو من كان عدلا ضابطا، طيب هل يصح السند بعد ذلك؟ طب فين اتصال السند؟ مفهوم؟ يعني مثلا لو قلت لك قال الألباني حدثني ابن القيم، شوف السند ده، قال حدثني مالك، قال حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي قال، السند ده رجاله ثقات ولا لا؟ الألباني إما آدي ابن تيمية، وهو ابن تيمية، آدي ابن القيم، آدي مالك، آدي نافع، آدي ابن عمر، حكم السند ده رجال ورجال الثقات. فأنا ممكن أقول لك رجال ورجال الثقات، لا تفهم من قولي رجاله ثقات أن الحديث صحيح. لا، لا يستلزم من ثقة الرجال صحة السند، لأن فين الألباني وفين ابن تيمية؟ بينهم مفاوز تنقطع فيها كباد الإبل، عمره طويل، مفهوم، مئات السنين. إذن في إيه؟ في انقطاع في السند، مفهوم هذا؟ إذن حديث الحاكم، حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، لا، مفهوم. أضف إلى ذلك أنه معارض لإيه؟ معارض لحديث مسلم. طيب الحديث الثاني الذي رواه الدارقطني من حديث أبي سلمة قال سألت أنسا هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، قال إنك سألتني عن شيء لم أحفظ. خد بالك بقى، علماء الحديث يقول لك إيه، لكن في الكتب، كتب المصطلح المتقدمة، مش الكتب المصطلح الحديث، كتب المصطلح الحديثة ممكن ما تذكرش الباب ده، ألا وهو باب من حدث ثم نسي. باب من حدث ثم نسي، يعني أيؤخذ ما حدث أم يؤخذ بما نسي ويترك ما حدث؟ مفهوم؟ الجمهور على إيه؟ يؤخذ بما حدث إذا كان ثقة، لأن تحديثه ثبت عنه، لأنه ثقة لا يكذب. أما نسيان المرء فوارد، صحيح ولا لا؟ نسيان المرء وارد، لكن حينما حدث وثبت السند إليه يبقى هذا إيه؟ ثبت تحديثه إياه لأن الرجل ثقة، لكن نسيانه وارد. ممكن تسأل مثلا عالم، إمام، في مسألة ما من سنين، تجي تقول له ماذا تقول في كذا، يقول لك والله ما أعرفش، مع أنه أفتى بهذه المسألة قبل ذلك وأتى بالدليل عليها، لكن وارد أنه ينسي، وارد أنه ينسي. لذلك العلماء قالوا باب من حدث ثم نسي، أي يؤخذ بما حدث أم يؤخذ بما نسي. أضف إلى ذلك، ده حاجة. اثنين، تذكر لما ذكرت لك حديث عبد الله بن أحمد في رواية شعبة عن قتادة عن أنس، شعبة قال لقتادة أأنت سألت أنس؟ قال نعم، سألناه جميعا وحدثنا جميعا. مفهوم؟ سألناه جميعا وحدثنا جميعا، خلاص. يبقى الجواب الأول إيه؟ أن هذا في باب من حدث ثم نسي. والصحيح الذي عليه الجمهور بأنه يؤخذ بتحديث الرجل الثقة، وهذا أنس، ويترك إيه؟ ما نسي لأن نسيانه قد يطرأ عليه، لكن إذا ثبتت الرواية إليه فهي صحيحة. دي حاجة. الحاجة الثانية أن شعبة أبي بسطام إمام أهل الشام حدث عن عن قتادة عن أنس قال سألته عن ذلك، قال نعم سألناه جميعا وأجابنا بذلك جميعا. يبقى دي اثنين. ثلاثة، أنس ما أنكر. أنس بيقول سألتني عن شيء لم أحفظه. وأنس كان من المعمرين، أنس كان من المعمرين، النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بركة العمر بلغت 90 عاما، كان من المعمرين. فما أنكر، إنما قال إيه لم أحفظه، يعني شيء قد إيه قد نسيت، لكن ما أنكر. واضح الكلام أنه ما أنكر. فالصحيح في هذا الباب وهو ما ذهب إليه الجمهور على أن العبد يستفتح ثم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والصيغة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي ونفخ ونفسي، ثم بعد ذلك يبدأ بالحمد لله رب العالمين. طيب، بعد أن ذكرنا بأن البسملة لا يجهر بها، وذكرنا أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه بيّن أنها حدث، وإبراهيم النخعي قال بأنها بدعة، سفيان الثوري وهذا ذكرته، سفيان الثوري في عقيدته يبين أيضا أن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم إيه؟ الجهر بها أيضا بدعة. إذن عندك ثلاثة قالوا بأنها بدعة، واحد صحابي هذا عبد الله المغفل، اثنين إبراهيم النخعي وهذا صاحب عبد الله بن مسعود أخذ عن ابن مسعود في الكوفة، ثلاثة آل سفيان الثوري، خلاص. أربعة كلام أنس بأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك، وهذا يسمى بالسنة الترقية، كما أن فعله عليه الصلاة والسلام سنة، فتركه للشيء وهو قادر على أن يفعله إيه سنة. طيب، هل بسم الله الرحمن الرحيم هي آية؟ هذه أيضا مما تكلم فيها الناس كثيرا، هل هي آية من الفاتحة أم هي آية من الفاتحة وجميع القرآن عدا براءة فقط؟ اختلف الناس في هذا الباب، فذهب الإمام مالك إلى أن بسم الله الرحمن الرحيم بالإجماع آية من سورة النمل. مفهوم؟ وشوف الذكاء مالك يقول آية من سورة النمل، لأنه لو قال بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية، فسيظن بعض الناس من الجهل أنه إيه ينكر بسم الله الرحمن الرحيم مطلقا، أنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. لا، بالإجماع بسم الله الرحمن الرحيم من سورة النمل، لكن ليست آية من سورة الفاتحة. هذا ما ذهب إليه الإمام مالك. الشافعي قال لا، بل هي آية من سورة الفاتحة، خلاص كده، هي آية من سورة الفاتحة. ابن العربي المالكي قال كلمة جميلة في الجامع في أحكام القرآن، قال ومعلوم أن القرآن منقول إلينا نقل التواتر، فلو كانت البسملة من القرآن لما اختلف الناس فيها. كلام جميل، صحيح ولا لا؟ ده منقول إيه نقل التواتر بالحرف بالشكل بالضبط. قال ولما اختلفوا علمنا أن البسملة ليست من الفاتحة، خلاص كده. طيب، يبقى هذا مذهب مالك. الشافعي قال لك لا، بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة. ليه؟ قال لك أولا أن الصحابة ذكروها في القرآن، وضعوها في الفاتحة، فلما وضعوها في الفاتحة وعلم أن كل ما بين دفتي المصحف قرآنا، فلما وضعت في الفاتحة علم أن البسملة هنا آية من إيه؟ آية من الفاتحة مكتوبة، صحيح؟ والصحابة ذكروها إيه؟ مكتوبة. وابن تيمية رحمه الله قرأت له في كتاب التفسير له في المجلد 18 مجموع الفتاوى، قال والصحيح أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة. قال لما؟ قال لأنه استقر عمل الصحابة أنهم وضعوا حينما ذكروا المصحف وكتبوه أنهم وضعوا بسم الله الرحمن الرحيم فيه كتبوها في القرآن، فلما كتبوها من القرآن علم أن هذا كله إيه؟ كله قرآن. خلاص. ابن حزم في المحلة ليه كلام ثاني، قال لك فمن كان يقرأ بعاصم وابن أبي النجود وابن كثير، أي بقراءة ابن كثير، قراءة عاصم، قراءة ابن نجود، وهم يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، فليقرأ فليقرأ بها. ومن كان يقرأ بورش، واضح، وحمزة، ومن كان لا يقرأ بها كمثل ورش وحمزة فلا يقرأ بها. وكل هذه القراءات نزلت من عند الله. ده ماذا ابن حزم؟ يبقى ابن حزم بيفصل في ايه؟ بيفصل في المسألة في أمر، في أمر القراءات. خلاص كده؟ طيب، يبقى الإمام مالك معايا يا أحمد؟ بقول ايه؟ بقول الإمام مالك بيقول ايه؟ ما هو مذهب مالك ايه؟ لك معايا، خليكم معايا بارك الله فيكم، لأن كثير من الإخوة بيجلس ممكن يسمع المسألة يتوه ذهنه، يشرد في الآخر مثلا يقول هو حضرتك رجحت ايه؟ طب المذهب ده في ايه؟ ابن الجوزي يقول وحكك بأظفرك يأخذ من فهمك، يعني وانت قاعد بتعمل كده ده بياخد من فهمك. واضح الكلام؟ شوف النبي عليه السلام لما كان ينزل القرآن قال الله عز وجل له ولا تحرك، لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن. كان النبي عليه السلام حينما يقرأ عليه جبريل كان يتلو معه جبريل من شدة حرص العلم، وهذا رزق يرزقه الله لمن يشاء. الشاهد هنا إذا تحصل لنا في البسملة هل هي آية ولا لا؟ ها؟ أولا ذهب مالك إلى أنها ليست بآية، سأذكر لك دليل مالك في هذا الباب. وذهب الشافعي إلى أنها ليست بآية. الشافعي ابن تيمية يقول بقوله بأنها صارت بأنها إيه؟ آية، لأن الصحابة حينما اتفقوا على كتابة المصحف وضعوا بسم الله الرحمن الرحيم فين؟ ها؟ في المصحف، فعلم أنهم لما كتبوها صارت كانت آية. أبو محمد بن حزم يفصل يقول فمن كان يقرأ بقراءة عاصم أو ابن أبي النجود أو ابن كثير، وهؤلاء كلهم يقرؤون يجعلون بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن الفاتحة، ومن كان يقرأ بورش أو بحمزة فلا يقرأها لأنهم لا يجعلونها إيه؟ آية من الفاتحة على أمر القراءات. طيب خليك معايا بقى، الإمام مالك احتج بإيه؟ الإمام مالك حجته قوي جدا، والشافعي برضه، أنت لما تسمع كلام الشافعي قلبك يهتز، لأن بعض الناس بيهون من مذهب الشافعي. لا، الإمام مالك قال لك عندي أدلة، فعندك الحديث الذي رواه الجماعة إلا الإمام البخاري والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجزئ، قال من صلى صلاة، معذرة، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج خداج. ثم قال رجل يا أبا هريرة إني أكون خلف الإمام، أنا بصلي وراء الإمام. معلش يا الرواية دي لا أريدها، هي تأتي في بسم الله الرحمن الرحيم، لكن أريد بقية الحديث. قال يا أبو هريرة إني أكون خلف الإمام، قال أقرأ بها في نفسك. ثم قال أبو هريرة قال رسول الله، قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال عبدي الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يبقى خليك معي، يبقى هنا لما قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال الحمد لله ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم آية ها لذكرت، صحيح ولا لا؟ طيب اثنين، ودي يعني سبحان الله يعني من الفهوم، في الحديث اللي رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه وقبح الله من لعنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفعت سورة من 30 آية لعبد حتى غفر له. شفعت سورة لعبد من 30 آية حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك. قال مالك: وبالإجماع أن سورة تبارك 30 آية بدون البسملة. تشوف دي يعني نص في المسألة، تبارك الذي بيده الملك 30 آية بدون الايه؟ بدون بسم الله الرحمن الرحيم. ده نص من كلام النبي عليه الصلاة، قال سورة من 30 آية شفعت لصاحب لعبد حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك. يبقى هنا ايه؟ النبي عليه الصلاة نص على انها 30 آية. اذن بسم الله الرحمن الرحيم هنا مكتوبة في المصحف ولا لا؟ مكتوبة في المصحف. اذن دي بتردي بقى على ابن تيمين. يبقى لما ابن تيمية قال لما كتبت بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة علم أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، فيقال لابن تيمية: فهل بسم الله الرحمن الرحيم لما كتبت في تبارك كانت آية من تبارك؟ الجواب لا. طب إيه العلة؟ العلة هذكرها لك بقى حديث ابن عباس، لكن خليك معي امشي دلوقتي خلاص كده. الشافعي طبعا مالك لي دليل تاني بس مش هذكره دلوقتي. الشافعي قال لك لا هي آية. ليه؟ قال لك الحديث الذي رواه الإمام البخاري وأحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال: بينما كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد إذ أغفى علينا إغفاء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ زي ما يكون أخذته إيه؟ إغفاء كده هكذا، يعني مثلا زي ما تكون أنت إيه؟ ستنام أخذتك إغفاء. قال: فأخذته إغفاء عليه الصلاة والسلام. قال: ثم قام عليه الصلاة والسلام فقام يضحك، فقلنا: ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال: نزلت علي سورة آنفا. نزلت علي إيه؟ سورة آنفا. ثم قرأ، يقول أنس: ثم قرأ رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والكوثر نهر أعطانيه الله إلى آخره في الجنة. وهذا يسمى بالتفسير المباشر. الشافعي قال لك اهو امسك بقى، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هنا ايه؟ نزلت علي سورة آنفا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فكانت بسم الله الرحمن الرحيم منين؟ من السورة. خد بالك بقى، الراجح في هذه المسألة هو مذهب الإمام مالك بأنها ليست آية من فاتحة. طب ما لازاي النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا عندي إشكالات برضو. النبي عليه الصلاة والسلام قال: نزل عليه سورة آنفا وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا بسم الله الرحمن الرحيم مكتوبة في المصاح، يفصل هذا كله حديث ابن عباس، هو اللي حل لك الإشكال في دماغك كله. وحديث ابن عباس عند أبي داود عض عليه بالنواجس لأنه عزيز جدا. حديث ابن عباس ده عند أبي داود في سننه من حديث ابن عباس بإسناد الحسن موقوف عليه. قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم فصل السورة حتى تنزل عليه إذا نزلت عليه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن بسم الله الرحمن الرحيم دي علامة على إيه؟ فصل السورة، أن السورة خلاص انتهت. وإذا قلت إذا نزل عليك بسم الله الرحمن الرحيم اعلم دي سورة تانية ليست ليه متصلة بالآيات التي قبلها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: نزلت علي إيه؟ سورة. فلما قال نزل علي سورة ما قال نزلت علي آيات. فلما قال نزلت علي سورة من أين علم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الآيات غير متصلة بالقرآن الذي قبله؟ لأن جبريل نزل عليه ببسم الله الرحمن الرحيم. إذن بسم الله الرحمن الرحيم علامة فاصلة لفصل السورة عن الأخرى وليست آية من الصورة. واضح الكلام ولا لا؟ فهمت؟ واضح المسألة؟ إذن بسم الله الرحمن الرحيم ابن عباس يقول إيه؟ يقول: كان رسول الله كان رسول الله لا يعلم فصل الصورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن ببسم الله الرحمن الرحيم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنها علامة فاصلة بأن هذه إيه؟ صورة مستقلة. لذلك لما نزلت الآيات ما قال النبي عليه الصلاة والسلام نزلت آيات اليوم، إنما قال إيه؟ نزلت علي صورة. من أين علم النبي عليه الصلاة والسلام أنها صورة؟ لأنه علم ببسم الله الرحمن الرحيم أنها علامة فاصلة بين الصورة وإيه؟ والتي بعدها. لذلك بعض أهل العلم قال بأن الأنفال وبراءة صورة إيه؟ هي صورة واحدة خلاص. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقرأها ما كان يبدأ، ما كان يبدأ هنا ببسم الله الرحمن الرحيم. منهم من قال لأن هذه الآية كانت على المشركين كالسياط وعلى المنافقين، فالبدء ببسم الله الرحمن الرحيم هنا لا يصح. لماذا؟ لأن الرحمة لا تجوز على هؤلاء المنافقين وهؤلاء الكافرين. مفهوم هذا؟ إذن الخلاصة بأن بسم الله الرحمن الرحيم لا يجهر بها خلاص، لا يجهر بها. وهذا ما ذكرت لك مذهب مين؟ ها؟ عمر، علي، عمار، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن مسعود، أبي هريرة، انزل، إبراهيم النخعي، حسن البصري، سعيد المسيب، الأوزاعي، انزل، سفيان، مالك، مالك نعم، أحمد، أبي حنيفة، إبراهيم النخعي قال لك إيه؟ قال لك الجهر بها بدعة، سفيان الثوري قال الجهر بها بدعة، قبل ذلك عبد الله بن مغفل قال إيه؟ إنها حدث، قال يا بني إياك والحدث والحدث في الدين. طيب بعد أن استعذت لا تجهر بالبسملة، وذكرنا بعد ذلك هل البسملة في آية من الفاتحة أم لا؟ ذكرنا أن مذهب مالك بأنها ليست آية، وهذا هو الصحيح. وذكرت لك حديث أنس رضي الله عنه، فإن قال قائل حديث آية سورة الكوثر يقال حديث ابن عباس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم فصل الصورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، انت عايز تقول حاجه؟ اتفضل. سوره النمل احنا ذكرنا بانها ايه من السوره بالاجماع، لانها اصلا كانت كلام لسليمان، انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. واضح؟ طيب هكذا يعني ساعة نقف عند الاستعاذة والبسملة، ونكمل الفاتحة إن شاء الله والتأمين في المحاضرة المقبلة. فأي سؤال فيما مضى؟ جزاكم الله خير.